السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. تفضل بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال: حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.
هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المهمة في هذه المسألة، أعني مسألة المياه، وتكمن أهميته كما سيأتي معنا في أنه هو وبعض الأحاديث الأخرى لها علاقة بعضها ببعض، وهذه العلاقة علاقة تعارض وعلاقة تعاضد أيضا فيما بين بعض الأحاديث وهذا الحديث. وكما هي عادتنا أننا نبدأ بالمسائل الحديثية ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل الفقهية. فالترمذي رحمه الله تعالى كما ترون أخرج هذا الحديث عن شيخين من شيوخه، وهما هناد وهو ابن السري، وهذا تقدم معنا مرارا وقلنا إنه ثقة إمام، والثاني هو الحسن ابن علي الخلال، وتقدم معنا أنه الحسن ابن علي بن محمد الهذلي الخلال الحلواني، وكان ينزل في مكة، وهو من روى عنه الجماعة أصحاب الكتب الستة سوى النسائي، ووثقه يعقوب بن شيبة فقال: كان ثقة ثبتا متقنا، وكذلك النسائي. وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة حافظا. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرضه بسبب أنه كان لا يكفر من قال بالتوقف في مسألة خلق القرآن. وهذه المسألة المشؤومة، يعني مسألة خلق القرآن، الحقيقة أحدثت مثل هذه الإشكالات مثل ما نراها في تأثيرها على هذا الراوي الثقة. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. وهذه يبدو أنها اجتهاد منه رحمة الله تعالى عليه، ويمكن أنه تورع عن القول بالتكفير، وإلا فهو لا يقول بخلق القرآن، بل روى عنه الخطيب البغدادي أنه رحمه الله تعالى قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. وكانت وفاته في سنة 42 و200. وهناد والحسن بن علي الخلال يرويان هذا الحديث عن أبي أسامة، وأبو أسامة هذا هو إمام مشهور، وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي، وهو مولى لبني هاشم، وهو من الثقات الحفاظ الأثبات، وثقه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 100. ويروي أبو أسامة هذا الحديث عن الوليد ابن كثير، والوليد ابن كثير هو الوليد ابن كثير المخزومي المكي، وهو أيضا ثقة لكنه كان إباضيا كما قال بعض العلماء كأبي داود وغيره. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 51، وهو أيضا إمام عارف بالمغازي. ويروي هذا الحديث عن محمد عليكم السلام، يروي هذا الحديث عن محمد بن كعب، وهو محمد بن كعب القرظي، يعني من بني قريظة القبيلة اليهودية المعروفة. وكان أبوه ممن عرض في أيام بني قريظة فاستصغر، وقيل إن محمد بن كعب هذا كان ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح لأن ولادته كانت في آخر خلافة علي رضي الله تعالى عنه في سنة 40 للهجرة. ومحمد بن كعب هذا روى عن خلق كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان كثير الإرسال، يرسل عن صحابة كثر كأبي ذر وأبي الدرداء وغيرهما رضي الله تعالى عنهم، ولكنه ثقة وعالم، بالإضافة إلى أنه كان صاحب عبادة، حتى إن أمه من شدة اجتهاده على نفسه تقول كلاما ما معناه: لولا أني أعرفك صغيرا لقلت إنك وقعت في ذنب، يعني من شدة اجتهاده على نفسه وبكائه وندمه. ومثل هذا يمكن أنه يحصل من بعض الذين حصل لهم تفريط في بعض حياتهم، لكن تقول أنا أعرفك وأنت صغير، وهذا يدل على شدة اجتهاده رحمة الله تعالى عليه. محمد بن كعب يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، جده هو الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. لكن عبيد الله بن عبد الله هذا هو سبب الإشكال في هذا الحديث، فمن تكلم في هذا الحديث من أهل العلم فإنما يتكلم فيه من جهة عبيد الله بن عبد الله هذا، ومن أشهر من تكلم فيه أبو الحسن بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. وهو لم يوثق من إمام معتبر، ولكن ما يسمى بالتوثيق الضمني النابع من تصحيح بعض الأئمة للحديث هو الذي جعل بعض الأئمة يمشون هذا الحديث. فكما حكى الترمذي في هذا الحديث قال: هذا حديث حسن. إذن استند بعض أهل العلم على تحسين الترمذي لهذا الحديث، وقالوا التحسين فرع عن تعديل هذا الراوي، وإن لم يكن بذاك الضابط ولكن هذا فرع عن التعديل. ولكن قلت لكم مرارا إن تحسين الترمذي ينبغي أن نفصله عن الاصطلاح الذي مشى عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده، فمراد الترمذي بالحديث الحسن غير مراد ابن الصلاح، كما أن هذا الحديث في الحقيقة يدل على أمر مهم، وهو أن مسألة تحسين الترمذي لا تعني تعليل الحديث أيضا، لأن مثل هذه الأحكام التي صدرت من الترمذي ربما أحدثت إشكالا عند بعض المشايخ وطلبة العلم، فظنوا أن تحسين الترمذي يعني تضعيف الحديث، وهذا ليس بصحيح، لأن التحسين عند الترمذي فوق التضعيف ولكنه ليس بتصحيح. فهل يعني التحسين الذي عند ابن الصلاح؟ نقول لا، ليس من اللازم أن يكون هذا ناشئا بسبب ضعف حفظ الراوي، لكن ضعفا لا يلحقه بمن يعد تفرده تفردا منكرا، فيكون في مرتبة وسط بين الضعيف والصحيح، ليس هذا بلازم على أحكام الترمذي، أو ليس هذا بظاهر من أحكام الترمذي على الأحاديث بالحسن. ولكن ربما حسن الترمذي الحديث بسبب ما أخذه على نفسه في آخر كتابه، وهذا سبقا ذكرته، وهو أن الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فهل يمكن أن يكون هذا في حديثنا هذا أو لا؟ نقول هذا ظاهر واضح وبين، أليس كذلك؟ لأن الترمذي أردفه بقوله وفي الباب عن ابن عباس وعائشة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذين الحديثين، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحاديث الأخرى والأقوال لبعض أهل العلم خاصة من الصحابة والتابعين مما يؤيد معنى هذا الحديث. إذن هذا هو الذي جعل الترمذي يحسن هذا الحديث، لكن ربما جاءنا في أحاديث أخرى أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه يقول أو يطلق وصف الحسن على أحاديث ليس لها ما يعضده، فماذا يعني الترمذي بتلك الأحاديث؟ أنا بيّنت سابقا وإن شاء الله تعالى سيأتي البيان لاحقا، وأشير في هذا الدرس لأن الترمذي قد يصنع هذا أحيانا في بعض الأحاديث التي يمكن احتماله، ولكن ليس بالضرورة أن تكون على مراد ابن الصلاح، ولكن أهل العلم أحيانا يتسمحون فيحتملون بعض الأحاديث إذا لم يكن ذلك الحديث من الأحاديث التي يشدد فيها. ثم أيضا إن الحديث إذا كان فردا مما يستغرب ولكنه لا يلتحق بالحديث المنكر فإنهم أيضا يطلقون على هذا الحديث وصف الحسن إذا انتفت عنه العلة. وسبق أن أشرت إلى شيء من هذا وأظن كان مصحوبا ببعض الأمثلة. فعلى كل حال مراد الترمذي بالحسن في هذا الحديث بسبب ما له من أحاديث تعضده، وعلى رأسها ما أشار إليه من حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنه. نعود لعبيد الله بن عبد الله فأقول هذا الراوي قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب إنه مستور، والمستور هو الراوي الذي لم يوثق من إمام معتبر فهو مستور الحال. طيب ما حكم حديث المستور لو تفرد بحديث؟ نقول إن حكمه أنه ضعيف يحتاج إلى ما يعضده، ولكن ضعفه ضعف يسير. فهل يمكن أن يقال عن هذا الحديث إنه كذلك أو لا؟ أقول إن الإشكال في عبيد الله بن عبد الله أنه اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وكل هذا يوحي بأنه غير معروف عندهم، والمعروف لا يختلف في اسمه هذا الاختلاف، اللهم إلا أن يكون مشهورا بكنية وتكون كنيته قامت مقام الاسم ثم بعد ذلك يختلفون في اسمه، فهذا لا إشكال فيه إذا كان معروفا بكنية أو لقب أو نسبة، وهذا ليس كذلك. هذا ليس هناك اسم أو وصف أو كنية بديلة عن الاسم، بل الخلاف وقع فيه شخص يعني في اسمه. وهذا الاختلاف نرى أحد أطرافه ما أورده الترمذي هاهنا في قوله عن عبيد الله بن عبد الله، وهناك من قال عن عبيد الله بن عبد الرحمن، وهناك من قال عن عبد الله بن عبد الله، وهناك من قال عن عبد الله بن عبد الرحمن، وهناك من قال عن عبد الرحمن بن رافع. فالاختلاف جاء على خمسة أنحاء في اسم هذا الراوي، وهذا الاختلاف بلا شك أنه يدل على أنه لم يكن ذاك المعروف، ولهذا خلت ترجمته من أقوال الموثقين. لكن لعلكم ستريدون أن الإمام أحمد اشتهر عنه أنه صحح هذا الحديث، وخاصة من يحفظ بلوغ المرام للحافظ بن حجر، فإنه نقل عن الإمام أحمد تصحيح هذا الحديث. ولكن يبغي للعبارة دوما أن تنقل بتمامها، فعبارة الإمام أحمد كما رواها الخلال عنه أنه رحمة الله تعالى عليه قال حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة لا يبال في الماء الراكد أثبت وأصح إسنادا. طيب هل الإمام أحمد مراد من هذا الكلام؟ قل نعم له مراد، سيأتي من خلال المناقشة الفقهية لهذا الحديث، لأن هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث لا يبال في الماء الراكد كما سأشير إليه، وهذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. ولذلك يعني لهذا الحديث تعلق ببعض الأحاديث التي مضى بعضها وسيأتي بعضها، فما مضى مضى، ويمكن أن تعودوا لما ذكرناه هناك، وما سيأتي إن شاء الله تعالى يمكن أن نعيد بعض المباحث التي نريدها ها هنا، وربما كانت على وجه أكثر توسعا بحسب مناسبتها، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث القلتين الآتي. طيب إذن عرفنا حال عبيد الله بن عبد الله، وعرفنا أنه هو السبب في عدم الحكم على هذا الحديث بالصحة، وإلا فإن باقي الإسناد ثقات مشاهير، يعني لو كان هذا الراوي ثقة لكان هذا الحديث من أصح الصحيح، فعدم إخراج صاحبي الصحيح له وعدم حكم الأئمة عليه بالصحة صراحة كله بسبب هذا الراوي. عبيد الله بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد الخدري صحابي مشهور، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو من الخزرج أنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان أراد أن يشارك في يوم أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضه وعرض بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم استصغرهم، وكان ممن استصغر في ذلك الوقت أبو سعيد الخدري، ولكنه استشهد أبوه في تلك الغزوة في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن أبا سعيد الخدري شهد كثيرا من المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد 12 غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سادس ستة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولكن أحد هؤلاء الستة استعفى من النبي صلى الله عليه وسلم فأعفاه لثقل هذا الأمر الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت وفاته رضي الله تعالى عنه في 74 للهجرة، وله 86 سنة، فنعرف إذن أنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم يكون عمره؟ 22 سنة، أليس كذلك؟ ولا رسمي في الحساب؟ طيب، فإذن يعني لما كانت غزوة أحد، وتعرفون أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة، لما كانت غزوة أحد يبدو أن عمره كان قريبا من 14 سنة، فلهذا استصغره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ سن الرشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث أورده الترمذي بلفظ يعني يعد واضحا وبينا، لكن بعض الأئمة يريدون المرفوع منه فقط، وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن الترمذي أورده بقوله قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. يقول الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وهذا صحيح، فإن هذا الحديث لم يروه أحد أحسن من رواية أبي أسامة، وإلا فقد رواه محمد بن إسحاق وغيره، ولكن حصل فيه اختلاف في تلك الأسانيد، فابن إسحاق يرويه عن سليط بن أيوب، ومنهم من يقول إن بينه وبين سليط بن أيوب واسطة، بالرغم من أنه صرح في بعض الطرق بالتحديث، فلذلك حديث ابن إسحاق فيه اختلاف عكر جدا حتى في اسم عبيد الله بن عبد الله، فإن فيه اختلافا كثيرا، وأجود طرق هذا الحديث فعلا كما قال الترمذي هي رواية أبي أسامة لهذا الحديث رحمه الله تعالى، كما أن هذا الحديث روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، لكن أحسن هذه الطرق عن أبي سعيد هو هذا الطريق، فالطرق الأخرى روية من طريق أبي نضرة وغيره، ولكن تلك الطرق ضعيفة فلا ننشغل ببيانها، لأن متن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى كما سنبينه، لكن الإشكال في معنى ذلك الحديث، وسنتطرق إن شاء الله تعالى إلى هذا بما أرجو أن يوفق الله جل وعلا في توجيه الوجهة السليمة، بالرغم من أن الخلاف فيه قوي جدا كما سنرى إن شاء الله تعالى سواء هنا أو في الحديث الآتي أو في بعض الأحاديث الأخرى. قال: وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلكم تذكرونه في قصة ميمونة، ولكن ليس باللفظ الذي أورده الترمذي، ولكن باللفظ أو هو الذي نعم الذي أورده الترمذي من طريق أبي الأحوص: إن الماء لا يجنب. نعم، هو الحديث السابق. وقلت إن هذا الحديث اختلف فيه، فمنهم من أعله برواية سماك عن عكرمة وبأنها مضطربة، ولكن الذي ترجح لي أن هذا من صحيح حديث سماك، وأعني بالصحيح المعنى الأوسع، يعني ما يريده العلماء الأوائل من إدخال الحسن في الصحيح، لأن رواية سماك هي من قبيل الحسن، ولكن يطلق عليها وصف الصحة تجوزا، لأن أهل العلم الأوائل لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والحسن. وإنما قلت هذا لأنه قد رواه عنه سفيان الثوري وشعبة، وهما من قدماء أصحابه، وروايتهم عنه إن شاء الله صحيحة، فقد روي عنه هذا الحديث. ولكن قلت إن اللفظ الأصوب في هذا الحديث: إن الماء لا ينجسه شيء، كما رواه سفيان الثوري وغيره. فإذا حديث ابن عباس وخاصة برواية سفيان الثوري هي الرواية الراجحة، تؤيد لفظ هذا الحديث المرفوع. أما بالنسبة للمناسبة والقصة فسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة ذلك. أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فحديثها قد رواه أبو يعلى في مسنده، والبزار والطبراني في الأوسط وغيرهم، كلهم رووه من حديث شريك وهو بن عبد الله النخعي عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء. ولكن هذا الحديث أعل بمن دون شريك، لأن أشهر من رواه عنه هو يحيى بن عبد الحميد الحماني، ويحيى بن عبد الحميد متهم بسرقة الحديث فهو متروك الحديث، ولكنه توبع فرواه أيضا عن شريك أبو أحمد الزبيري، فعادت العلة فقط إلى شريك، وشريك بن عبد الله النخعي ضعيف من جهة حفظه، بالإضافة إلى أنه يضطرب في هذا الحديث، فهو أيضا ممن روى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق، ومرة يجعله عن ابن عباس، مرة يجعله عن جابر، ومرة يشك في ذلك هل هو عن ابن عباس أو عن جابر، ومرة يجعله عن عائشة كما هنا. لكن بعضهم يمكن يرى أن هذا الإسناد يختلف عن تلك الأسانيد أو إسناد حديث ابن عباس، فيكون هذا الحديث مستقلا، لكن كيفما كان فشريك بن عبد الله النخعي ضعيف من جهة حفظه، فيكون هذا الحديث ضعيفا بسببه. إذن لعل الحديث الأقوى الذي يؤيده هو حديث ابن عباس. لكن ورد أيضا هذا الحديث من طريق لم يشر إليه الترمذي، وهو طريق سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث جاء عن سهل بن سعد من طريقين: طريق هي المعروفة عند أهل العلم، وهي عند الطبراني والبيهقي وغيرهما، يرويها حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه قال: دخلت على سهل بن سعد في نسوة، وساق هذا الحديث لأن هذا محمد بن أبي يحيى كان قد رواه أيضا، فجعله عن أمه بدل أبيه، وهذا لفظها تقول: دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدي. قد يقول قائل هذا ليس فيه محل الشاهد، هم يجعلون طهارة الماء للشرب أو إباحة شرب هذا الماء دليلا على طهارته وأنه لا ينجس، لأن النجس لا يجوز شربه. ولكن هذا الحديث فيه جهالة أم محمد بن أبي يحيى أو جهالة أبيه، بالإضافة للاختلاف الذي في هذا الحديث فهو أيضا ضعيف، لكن يمكن أن يتقوى هذا الحديث بمجموع هذه الطرق جميعها، خاصة أنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن بعض التابعين، فكأن العمل جاء على هذا الحديث بشكل أكثر. منهم من يقويه بحديث بول الأعرابي في المسجد كما ستأتي مناقشة إن شاء الله تعالى، وأترك يعني تقوية والكلام عليه في موضعه بإذن الله تعالى. طيب، أما بالنسبة لفقه هذا الحديث والمعاني التي وردت فيه، فقبل أن نتكلم على المسائل الخلافية فيه نلقي الضوء على بعض العبارات التي جاءت في هذا. أولها كلمة بئر بضاعة، هذا هو عبارة عن موضع في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويتوضأ منه ويشرب، أعني هذه البئر. ومن أهل اللغة من يقولون إنها بضم الباء، ومنهم من يجعلها بكسر الباء، ولكن الذي يظهر أن الضم هو الأشهر والأصح. هنا أيضا قال وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض هي الخرق التي تستخدمها النساء في حال الحيض للتطهر أو منع تسرب الدم إلى الملابس أو على الجسم، ولحوم الكلاب معروفة. وأما النتن فهو كل ما يمكن أن يكون له رائحة كريهة، سواء من جيف أو قاذورات أو غير ذلك، فكل هذا يشمله هذا الوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يحصل لها هذا الذي ذكروه من كونها تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أولا قبل أن ندخل في الخلاف، يعني يمكن أن نتساءل ونقول سبحان الله، كيف يعني أن نعمة الماء تهدر بهذه الصفة من قبل هؤلاء الصحابة، حيث يجعلون هذه البئر مزبلة أو مكان لإلقاء هذه القاذورات، ومع ذلك يعني يحصل هذا التسامح من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتوضأ منها، وهذا مما تتقدره النفوس، إلى غير ذلك مما يمكن أن يرد. فنقول ينبغي أن لا يظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وللخطابي رحمه الله كلام جيد وجميل في هذا، يقول إنه لا يتصور أن ذميا يصنع هذا، بل حتى كافرا غير ذمي لا يتصور أن يصنع هذا، فضلا عن مسلم شرفه الله جل وعلا بحمل الرسالة وتأدب بآداب الإسلام، ومن جملتها اللعن لمن آذى الناس بالتخلي في طرقهم أو في موارد مياههم أو تحت الأشجار المثمرة أو غير ذلك، فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يرضى مسلم لنفسه أن يؤذي الناس ويلقي هذه الحيض والنتن ولحوم الكلاب في مثل هذه البئر التي يستخدم الناس ماءها؟ فيقول لا يظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصنعون ذلك. إذن ما دام أنه لا يظن بهم أنهم يصنعون ذلك، فكيف جاءت هذه المذكورة في الحديث إلى هذه البئر؟ يقول الخطابي إن هذه البئر جاءت في منحدر من الأرض، وإذا جاءت السيول فإن السيول تجرف ما في طريقها وتلقيه في هذه البئر. فهذا الذي جعل هؤلاء الصحابة يريدون هذا الإيراد على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البئر في الأعم الأغلب أنها تكون نظيفة، ولكن إذا جاءت السيول يمكن أن تلقي فيها ما تلقي. والسيول إذا جاءت معروف بأنها تكثر بسببها مياه الآبار، وما دامت مياه الآبار تكثر سواء جمت من داخل الأرض أو من جراء السيول التي تتقاذف فيها، فإن هذا يعني كثرة هذا الماء. وأبو داود رحمه الله تعالى بعد أن أخرج هذا الحديث نقل عن قتيبة بن سعيد أظن أنه قال، نعم، عن قتيبة بن سعيد أنه سأل القيم على هذه البئر كم يبلغ الماء فيها، فقال إنه إذا كثر يكون إلى العانة، وإذا قل يكون دون العورة. وأبو داود رحمه الله من حرصه ذهب لهذه البئر ودخلها وعرضها، فوجد أن عرضها بردائه، فوجد أن عرضها 6 أذرع، ولكنه لم يذكر طوله، فبلا شك أن الطول أكثر من العرض. فدعونا أيها الإخوة نتصور بئرا بهذه السعة ويبلغ فيها الماء إذا كان قليلا إلى دون العورة، لمن؟ للرجل. والرجال تعرفون أنهم يختلفون، منهم الطويل البائن ومنهم القصير، لكن دوما العبرة بالتوسط. فلو نظرنا إلى الرجل المتوسط كم يمكن أن يبلغ طول أسفل عورته؟ أتصور أنه يمكن أن يكون على الأقل قريبا من 80 سنتي. فإذا أخذنا 80 سنتي وضربناها في 6 أذرع في العرض، ودعونا نقول إن الطول مثل العرض 6 أذرع، يعني من باب الأخذ بالأقل احتياطا، أنا أقول مما لا شك فيه أن بئرا بهذه السعة سيكون ماؤها أكثر من قلتين. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة تساوي قربتين أو 3 قرب بالكثير. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يفضل أن يكون الماء الذي يحتمل النجاسة من 6 قرب فما فوق، يعني منطبقا مع هذا الحديث. فهذا الماء الذي يكون في بئر بضاعة وهذا حجمها، أنا أتصور أنه بما لا شك فيه أنه يبلغ أكثر من 6 قرب، بل يبدو أنه أكثر بكثير. إذن نستفيد من هذا أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث القلتين، لكن المشكلة أن الأقوال التي جاءت في فقه هذا الحديث كلها يعني تحكي التعارض بين هذا الحديث وحديث القلتين، وخلق هذا جوا من الإشكال عند كثير من أهل العلم. وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام على حديث القلتين أن هناك كابن القيم من جعل هذا الحديث مضطربا، ومنهم من قال إنه لا يمكن العمل بمقتضاه كمن دقيق العيد بالرغم من أنه صححه، ولكن إن شاء الله تعالى سيأتي توجيه ذلك بإذن الله تعالى. إنما هذا الحديث الذي معنا نجد أنه يتحدث عن الماء إذا ما خلطته نجاسة، والماء إذا خلطته نجاسة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يتغير بتلك النجاسة بتغير أحد أوصافه 3، اللون أو الطعم أو الرائحة. ونؤكد بالذات على مسألة اللون والطعم، لأن الرائحة فيها كلام. فمن ذلك على سبيل المثال ما يمكن أن يأتي تأتي مناقشة معنا في بعض الأبواب لمناسبته، ما لو كان هناك شيء نتن قريبا من ذلك الماء كجيفة على سبيل المثال، أو أذى أكرم الله الجميع، فإن رائحة ذلك الماء يمكن أن تتأثر بهذه الروائح النتنة القريبة من ذلك الماء، وهذا شيء مجرد. ولذلك يرى أهل العلم أن مثل هذه الرائحة إذا كانت لم تؤثر على لون الماء ولا على طعمه، وإنما بقي طعمه سليما ولونه ما لا شك فيه أنه سيكون أسلم، لأن الذي يخاف من تغيره هو طعم الماء بشكل أكثر، وإنما الذي تغيرت هي رائحة الماء، فإن الرائحة لا تؤثر على الماء ولا يكون نجسا بموجبها. وهذا يجعلني أو هذا الذي يجعلني أقول إن التأكيد بالذات على مسألة الطعم واللون أشد، لكن إذا تغيرت حتى الرائحة بممازجة النجاسة، بمعنى أننا تأكدنا من مخالطة النجاسة لذلك الماء ولكن لم يتغير اللون ولا الطعم، وإنما الذي تغير هو الرائحة، فإن هذا يعني نجاسة ذلك الماء. إذن الماء إن لم يتغير بممازجة النجاسة، إذا تغير الماء بممازجة النجاسة فإنه نجس بالإجماع. نعم، ورد فيه حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهو حديث ضعيف لأنه من طريق لشدين بن سعد، وقد اضطرب فيه، فمرة يجعله عن أبي أمامة، مرة يجعله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، مرة يرسله إلى غير ذلك. والصواب أن هذا الحديث من كلام راشد بن سعد المقرائي رحمه الله تعالى من قوله، ومنهم من يجعله عنه مرسلا. فالمهم أنه لا يثبت هذا الحديث من جهة الصنعة الحديثية، لكن معناه أجمع عليه أهل العلم. فهل إجماع أهل العلم على معناه يعني تصحيح هذا الحديث؟ نقول لا، لا تجوز نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له إسناد يثبت. ولكن إجماع أهل العلم على المعنى لا يدل على نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إجماع أهل العلم منعقد على أن الضابط في نجاسة الماء هو تغير أحد أوصافه الثلاثة، فكلهم مجمعون على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بمخالطة النجس فإنه يكون نجسا، لكن إن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة هذا الذي حصل فيه الخلاف. والخلاف عند مالك والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة أنه يكون طهورا سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، فجعلوا الضابط عندهم ماذا؟ تغير أحد الأوصاف. إذن نرى أن هذا العموم في هذا الحديث مخصوص بالإجماع، لأن الحديث ها هنا عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء هنا يستغرق جميع أفراده سواء كان نجسا أو طهورا أو طاهرا عند من يرى تقسيم الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. لكن نجد أن الإجماع خصص عموم هذا الحديث، فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإن هذا الحديث لا يعمل بعمومه. إذن هذا عام مخصوص، مخصوص بماذا؟ مخصوص بالإجماع. الحنفية والشافعية قالوا إن الماء القليل تضره النجاسة، وأما الماء الكثير فإنها لا تضره إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، ولكن اختلفوا في تحديد القلة والكثرة. فالحنفية يرون أن الماء إذا حركه الآدمي ووصل التحريك إلى طرفه فهذا يدل على أن الماء قليل. وأما إذا كان التحريك لا يصل إلى طرف الماء الآخر فإن هذا الماء هو الماء الكثير. إذن هذا هو ضابط القلة والكثرة عند الحنفية، بالذات عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف فإنهما جعل الضابط في ذلك 10 في 10، ويبدو أنهم يقصدون 10 أذرع. إذا كان 10 أذرع في 10 أذرع فإن هذا الماء يعني أنه كثير، وإن كان دون ذلك فإنه قليل. أما الشافعية فضبطوه بالحديث، وهو حديث القلتين، قالوا ضابط القلة والكثرة هو الحديث، فإذا كان الماء بلغ قلتين فإنه لا يحمل النجاسة كما جاء في الحديث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. وأما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، لم نجد فيه لا لونا ولا طعما ولا رائحة لتلك النجاسة. طيب، ما سبب هذا الاختلاف؟ سبب هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التي وردت تقريبا في هذا، وهي 7 أحاديث، وربما أدخلنا معها الحديث الذي مر معنا سابقا، حديث المرأة إذا خلت بالماء، لأن تقدم معنا مناقشة أن ذلك الماء إذا خلت به المرأة فهل يكون نجسا أو يكون طاهرا غير مطهر؟ قلنا أنهم يقولون أنه، أو هذا هو الراجح، أنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن عندما يقسم الماء إلى 3 أقسام. أما من لا يرى أن الماء له قسم ثالث وهو القسم الطاهر، فإنهم إما يجعلوا الحكم تعبديا، وإما أن بعضهم يرى أن الماء يكون نجسا في مثل هذه الحال. الأحاديث أولها هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي سعيد الخدري، والثاني هو حديث القلتين الآتي في الباب الذي بعده، والثالث هو حديث بول الأعرابي في المسجد، وتعرفون قصة الأعرابي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو أن الأعرابي دخل المسجد فبال في ناحية المسجد، فزجره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضى الأعرابي من قوله من بوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فقال الرجل قولته المعروفة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. على كل حال الحديث مشهور، وقصة الأعرابي مشهورة، ولكن ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزح تلك النجاسة، يعني بحمل ذلك التراب الذي أصابته النجاسة وإلقائه في الخارج، ثم إهراق الذنوب من الماء على مكان ذلك التراب. فهذه الزيادة ستأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى. من الحديث أيضا التي تعارض هذا الحديث، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، وهذا تقدم معنا، لأن مجرد غمس اليد في الماء كما تقدم معنا تعني سلب طهورية ذلك الماء، والماء الذي يكون بهذه الصفة لم يتنجس، وهو ماء دون القلتين، وهو من الأحاديث المعارضة لهذا الحديث كما سيتبين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا من ذلك الحديث حديث سيأتي معنا، وهو حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وكذلك أيضا حديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. كذلك أيضا حديث ولوغ الكلب في الإناء. هذه الحديث كلها مرتبطة بالمياه، وفيها إشكالات مع هذا الحديث الذي معنا، اللهم إلا حديث الأعرابي، فإنهم يرون أنه يوافق هذا الحديث، لكن الشافعية رأوا أن حديث بول الأعرابي يختلف عن هذا الحديث، والاختلاف من جهة أن هذا الحديث يتكلم عن ورود النجاسة على الماء، بينما حديث بول الأعرابي يتكلم عن ورود الماء على النجاسة، وفرق بين الأمرين. وهناك من يستخف بتوجيه الشافعية، ولكنه وجيه، لأن الفيصل في هذه المسألة هو زوال عين النجاسة. فإذا كان البول الذي وقع في الأرض وأهريق عليه ذنوب، والذنوب نعرف أنه كبير مما، وجعل هذه النجاسة تسيخ في الأرض، أصبح هذا المكان العلوي طاهرا، لأن النجاسة زالت عينها وذهبت في الأرض. لكن دعونا نفترض أنه لو كان هذا الرجل مثلا كان كثير البول، والماء الذي جئنا به لا يكفي لإذهاب عين هذه النجاسة، بمعنى أننا لو أهرقنا عليه الماء ثم شممنا الأرض لا وجدنا رائحة النجاسة، أو رأينا عينها أيضا إذا كان لبوله لون، فإن هذا الماء لا يكفي، لا بد من الزيادة عليه حتى تذهب عين النجاسة. ولا يقال إن فقط مجرد إراقة الماء عليه تكفي، بل لا بد من إذهاب عين النجاسة. كما أن النجاسة لو أصابت الثوب فإنه لا بد من إذهاب عين النجاسة. كذلك أيضا في مسألة الأرض، لو فرضنا أنه أكرم الله الجميع يعني تقذر وليس فقط بولا وإنما وضع أذى، فإنه لا بد من إزالة عين هذه النجاسة، إما بإزاحته بالمرة أو بإغراقه بالماء حتى تذهب عين النجاسة في الأرض. وما دام أنها يمكن أن تبقى فلا بد من إزاحتها. إذن الضابط في هذا هو إزالة عين النجاسة بورود الماء عليها. ونعرف أننا نطهر الثياب والبقعة التي تكون من النجاسة على البدن بإسالة الماء عليها، ولو لم يكن ذلك الماء بلغ القلتين، وإنما المقصود أن هذا الماء يغرق هذه النجاسة حتى يذهب عينها. إذن لا يرد حديث الأعرابي في هذه المسألة، ولا يقال إنه يؤثر، بل الأحاديث الأخرى هي التي تؤثر. ومن هذه المسائل التي تهمنا في هذا، هذا الماء الذي استعمل في إزالة النجاسة، سواء كانت نجاسة على البدن أو على الثياب أو غير ذلك، ما حكم هذا الماء؟ نقول هذا الماء إن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو رائحته فإنه يكون نجسا. لماذا؟ لأن العبرة دوما عندهم في مثل هذه الحال أنك تستعمل النجاسة. لاحظوا أنه إذا كانت النجاسة لها لون أو طعم أو رائحة في الماء فمعنى ذلك أنك تستخدم نجاسة لا تستخدم الماء، لأنه لا يقال عن هذا إنه ماء، وإنما يقال عنه إنه نجاسة. فالنجاسة إذا أو غسالة النجاسة إذا كانت متشبعة بالنجاسة بحيث أنه ظهر عليها اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنها إذا أصابت بقعة أو أصابت ثوبا فإنها تنجسه لأنها تحمل النجاسة. لكن إذا ذهبت عين النجاسة، فإن كانت هذه النجاسة حقيقية فإن الحنفية يحكمون بنجاسة جميع الغسلات حتى ولو لم يكن فيها لا لون ولا طعم ولا رائحة. والحنفية دوما يجعلون الضابط لإزالة النجاسة ثلاث غسلات، فيحكمون بنجاسة هذه الغسلات الثلاث حتى ولو كانت الغسلة الأولى قد أذهبت عين النجاسة، فإنهم يجعلون الثانية والثالثة أيضا نجسة. المالكية يرون أنها تكون طهورا ما لم تتغير بالنجاسة، ونحن كلامنا الآن على أنها إذا لم تتغير، فالمالكية يرون أنها تكون طهورا، إذن يجوز التطهر بها. الشافعية يقولون إنها تكون طاهرة لكنها غير مطهرة، وهذا عند من يقسم الماء إلى الأقسام الثلاثة، فهم لا يرون أنها تكون طهورا يجوز التطهر بها، لكنها أيضا لا تكون نجسة، بمعنى أنها يمكن أن تستخدم في إزالة نجاسة. لاحظوا أن الطاهر عندهم يجوز استخدامه في إزالة النجاسة، يجوز استخدامه أيضا في الشرب، يجوز استخدامه في كل شيء إلا في الطهارة. أي نعم. لكن عند الشافعية أيضا تفصيل طويل وشروط يمكن أن تراجع في مظناتها، ولعلها يأتي مناسبة إن شاء الله تعالى ونفصل فيها. الحنفية حينما اشترطوا في الماء أو ضبطوا الماء الكثير بتحرك طرفه إذا حركه آدمي ليس لهم مستند من الحديث، وإنما هي رؤية عقلية، هو الرأي والقياس. ولست أدري لماذا امتنعوا عن الأخذ بحديث القلتين، إما لكونهم يرونه مثلا مضطربا، أو لكونهم يرون صعوبة تطبيق معناه، خاصة الخلاف في ضبط القلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن الحقيقة أنه مما يرد على هذا الضابط عندهم أن الماء في مثل هذه الحال لا ينضبط، لأن العمق لم يتطرقوا له. فمياه الغدران على سبيل المثال، وهي المياه السطحية التي تكون على سطح الأرض، يمكن أن تكون واسعة، بحيث لو أن رجلا حرك طرف الغدير من جهته هذه لما تحرك ولا نصف الغدير فضلا عن طرفه، ولكن ربما وجدت بئرا مليئة بالماء ولكن عرضها مثلا 3 أمتار، والماء الذي فيها يربو على الماء الذي يوجد في الغدير، وأنت إذا حركت طرف البئر، بل لو حركه طفل لتحرك الطرف الآخر. إذن هذا دليل على أن هذا الضابط غير صحيح عقلا أيضا، فضلا عن كونه لا يؤيده دليل. لكن بالنسبة لهذه المسألة التي نتكلم عنها في مسألة إزالة أو غسالة النجاسة، فالحنفية استدلوا كما أشرت ببعض الروايات التي جاءت في قصة الأعرابي، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن في قصة هذا الأعرابي، وفيه زيادة: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا عليه أو على مكانه ماء. وهذا الحديث مرسل، لأن عبد الله بن معقل بن مقرن ليس صحابيا، وقد أعله بالإرسال أبو داود رحمة الله تعالى عليه. كذلك أيضا ورد هذا الحديث عند الدارقطني بمعنى هذا الحديث، لكنه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث شديد الضعف بل منكر، كما قال أبو زرعة وقال أبو حاتم إنه لا أصل له، وفيه راويان ضعيفان وهما سمعان بن مالك وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي. كما أن عبد الجبار بن العلاء رحمه الله روى حديث أنس في قصة بول الأعرابي من طريق ابن عيينة، وجعله متصلا إلى أنس، وزاد فيه أيضا نزح التراب، وحكم أهل العلم على عبد الجبار بن العلاء بالوهم، وقد خالفه بقية أصحاب ابن عيينة فجعلوا هذا مرسلا، وأما عبد الجبار بن العلاء فإنه وصله. فهذه هي الروايات الثلاثة التي جاءت لحديث الأعرابي وفيها نزح التراب، ونرى أنها كلها لا تصح، وبالتالي لا يترتب عليها حكم لنأخذ به في مثل هذه الحال. هذا الحديث أيضا من الأمور المتعلقة به مسألة قسمة الماء إلى 3 أقسام: طاهر وطهور ونجس. وهذه القسمة عليها جماهير أهل العلم على تفصيل بينهم في ثناياها، ولكن كناحية عامة في تقسيم الماء إلى 3 أقسام هو قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم وهم قلة، وهذا الذي أيده شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. لا شك أن هناك يعني شبهات جعلت هؤلاء العلماء يقولون بقسمة الماء إلى 3 أقسام. من هذه الشبهات حديث فضل طهور المرأة، وكذلك أيضا الاغتسال في الماء الدائم، والبول أيضا في الماء الدائم إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، وولوغ الكلب، وغمس اليد بعد القيام من الليل. وهذه الإشكالات كلها تدل على أن الماء يمكن أن يكون في بعض أحيانه لا هو بالطهور الذي يجوز استعماله، ولا هو بالنجس الذي يحكم بنجاسته. فإذا أخذنا على سبيل المثال الماء الذي غمس المتوضئ يده فيه بعد القيام من الليل، عند الحنابل أن هذا الماء سلب طهوريته وبقي طاهرا لا يجوز استخدامه في الطهارة. ولكن هذه المسألة أيضا فيها خلاف حتى في داخل المذهب، فهل الغمس يكون لليد كلها أو لبعض اليد؟ فيه خلاف، وإن كان الراجح في داخل المذهب أنه لابد أن تغمس اليد كلها، أما لو غمس بعض اليد فإنه لا يسلب ذلك الماء طهوريته. كذلك أيضا هل هو من نوم ليل أو من نوم نهار؟ يعني قيدوه بنوم الليل، أما نوم النهار فلا. طيب لو كان هذا الذي غمس يده ما أراد الوضوء ولا الاغتسال، وإنما أراد مثلا جس الماء، هل هو بارد أو حار؟ فهل تسلب طهورية الماء؟ قالوا لا، لا تسلب طهورية الماء في مثل هذه الحال. طيب إذن هنا إشكال، عادت المسألة إلى ماذا؟ إلى أنه أمر تعبدي، وما دام أمرا تعبديا فلا نستطيع أن نقسم من جرائه الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة. ولكن نقول هذا الماء عند من يرى أنه لا يجوز التطهر به، وأما الجماهير فيرون جواز التطهر به، ولكن يقول على اختلاف بينهم، منهم من يقول إنه أثم بمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعل هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عليها إن شاء الله تعالى بما يكفي. لكن على كل حال هذا من الأدلة، ونرى أنه غير واضح في جعل هذا الماء يمكن أن يسمى طاهرا حتى نقسم المياه إلى هذه الأقسام الثلاثة. كذلك هذا الخلاف الذي معنا في مثل هذا الحديث، النجاسة إذا لاقت الماء الذي دون القلتين ولكن لم تغير أحد أوصافه، فما حكمه؟ عند من يرى أنه لا يجوز التطهر به، منهم من يقول إنه تنجس، ومنهم من يقول لا لم يتنجس ولكن لا يجوز استخدامها أيضا في التطهر. ولهذه القضية تعلق كما قلت بحديث القلتين إن شاء الله تعالى، لعله يأتي أيضا بعض التفصيل المتعلق بمسألة القلتين، ولعلي أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وأترك البقية لمناسبتها. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخونا، طيب أنا سألقي سؤالا أيضا كالعادة، يعني اعذروني بعض الأحيان أكون نسيت الأخ، هذه جائزتك السابقة، جزاك الله خير عن ما سبق. هنا سؤال وبعد ذلك أطرح السؤال. أنا ما خلاصة الحكم على حديث الباب الماء طهور وهل هو حجة، وكيف نجيب عن تضعيف عبيد الله؟ أقول بالنسبة لحديث الباب أنا أرى أنه صحيح، لأن معناه ورد كما قلت في بعض الأحاديث، ومن جملتها الحديث الذي صححته في الأسبوع الماضي حديث ابن عباس، وصححت اللفظ الذي هو أن الماء لا ينجسه شيء، فأرى أن الحديث إن شاء الله تعالى صحيح، ولكن يبقى الكلام في معناه، فأنا أرى أن معناه لا يتصادم مع حديث القلتين، بل يمكن أن يجمع بينهما، وإن كان كما قلت مذهب كثير أهل العلم، كثير من أهل العلم على أنهما حديثان متعارضان، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث القلتين الكلام على مسألة دلالة أو مفهوم الحديث، بمعنى أن دلالة حديث القلتين دلالة مفهوم وليست دلالة منطوق. يقولون إن حديث أبي سعيد هذا دلالة دلالة منطوق، إن الماء لا ينجسه شيء. وأما حديث القلتين فإن دلالته دلالة مفهوم. كيف دلالة مفهوم؟ لأنه يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي بعض الألفاظ لم ينجس، إذن لم ينجس يتفق مع حديث أبي سعيد الخدري، ولكن ذاك زاد بأي شيء؟ زاد بجعل الماء الذي لا يحمل الخبث أو لا ينجس ما كان من القلتين فصاعدا. طيب، إذن مفهوم حديث القلتين أن ما دون القلتين فإنه ينجس، لكن قالوا هذه دلالة مفهوم وليس دلالة منطوق، ولا يلزم أن تكون دلالة المفهوم في مثل هذه الحال مؤثرة، لأن كما قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهل نقول الآن إن الصلاة الوسطى ليست صلاة من ضمن الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها في النص العام السابق؟ قالوا لا، يعني الله جل وعلا حينما قال حافظوا على الصلوات، يعني لو لم يقل والصلاة الوسطى لكانت الصلاة الوسطى داخلة في ذلك العموم. فلما أكدت هذا التأكيد دل على مزيد أهمية لها، فحافظوا على الصلوات كلها بما فيها الصلاة الوسطى، ولكن ليكن حرصكم على الصلاة الوسطى أشد وآكد. قالوا أيضا كذلك حديث القلتين، يعني الماء لا ينجس، وبخاصة إذا كان من القلتين فصاعدا، لكن يقول لا يدل على أن ما دون القلتين ينجس، وإنما بالذات يعني احرصوا على أن يكون الماء الذي لا ينجس أو تلاقيه نجاسة ما كان من القلتين فصاعدا. هذا قول لبعض أهل العلم في فهم هذا الحديث، وستأتي إن شاء الله تعالى مناقشته بإذن الله. ما هو أجمع كتاب يذكر أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث؟ أقول الأحاديث تختلف بالنسبة لأحاديث الأحكام، هناك البدر المنير ونصب الراية، هما من أحسن الكتب في جمع أحكام أهل العلم. فيه الآن موقع على شبكة الإنترنت، وهو موقع الدرر السنية للشيخ الفاضل علوي السقاف، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويجعل هذا في موازين حسناته، فإنه حرص على جمع الأحاديث كلها بلا استثناء، سواء كانت أحاديث أحكام أو غيرها، وجمع أحكام الأئمة كلهم على هذه الأحاديث من وقت سعيد بن المسيب إلى من يتوفى من العلماء المعاصرين في هذا العصر، أما الأحياء فلا يريد أحكامهم على الأحاديث. وبلا شك أن جمع أحكام العلماء في هذه الفترة الزمنية الطويلة مهم جدا، فمن أراد أن يظفر بأحكام الأئمة فلينظر في هذا الموقع، يبحث عن الحديث الذي يريده وسيجد الأحكام مدونة أمامه. طيب، بالنسبة للسؤال، يعني على أساس الكتاب ما أرجع معي إن شاء الله، أنا قلت إن الحنفية استدلوا بثلاثة أدلة، أريد يعني واحد يذكر دليلا وعلته من هذه الأدلة التي استدلوا بها، هي ثلاثة لكن نريد واحدة. استدلوا في مسألة غسالة النجاسة بأنها يعني تكون نجسة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أزاح التراب الذي بال عليه الأعرابي، وبالتالي هم يقولون إن الاحتجاج بهذا الحديث بحديث بول الأعرابي ليس بوارد في هذه المسألة، لأن النجاسة أصلا نزحت، فهذا دليل على أو يشددون في مسألة النجاسة بناء على هذه الروايات الثلاث. ذكرت أنهم استدلوا بهذا الحديث، وجاء هذا الحديث من روايات ثلاث وكلها معلولة، نريد واحدة من هذه الروايات وما علتها. ما أحد منكم يذكر؟ سلمة. أي من أحسنت. طيب، سمعان بن مالك، وأبو هشام محمد بن يزيد. طيب ذكرنا كلام أبي زرعة وأبي حاتم، أحسنت. والرواية الأولى نعم أخرجها أبو داود وحكم عليها بالإرسال لأنها من رواية عبد الله بن معقل أبو مقرن، وقلنا إن هذه الرواية مرسلة. إذن هذه النسخة. والعاد ما شاء الله أحد الإخوة ما أدري هل هو بحث أنت سافر؟ أي طيب هذا يعني مو لازم أمام الناس، بيني وبينك أشوفها إن شاء الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب على كل حال صاحب الأسئلة هذه يعني إذا كان يحتاج الجواب عليها يأتي، يعني قال منه صاحب له أيه سامي يقول أن الوليد بن كثير ثقة إمام وأنه كان إباضيا، فكيف ما في مانع؟ لا ليسوا كفارة، ويعني الإباضية فرقة من فرق الخوارج، والخوارج يروي عنهم الأئمة لأنهم لا يكتبون في الزمن الأول، طبعا الزمن الحاضر الأمر تغير، كيف يقال تغير الطعم وهو نجس؟ قلت أن ما دام جاز شربه فهو طاهر، يعني لا يجوز شربه إلا وهو طاهر. حكم تغيير مكان للنافلة بعد أداء الفريضة، يعني بعض أهل العلم يستحبه، في حديث في صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه في المصلي إذا صلى الجمعة فلا ينفل في المكان الذي صلى فيه حتى يتكلم أو ينتقل. هل تنتقد الطهارة في خلع الجورب؟ أنا أرى أنها تنتقد إذا كان مسح عليه، إذا مسح على الجورب وخلعه فأنا أرى أنه تنتقد طهارته، ولنعلم أن المسح على الجوارب هذه، أما الخفين لا، الخفين يعني التي من الجلد هذه بإجماع يعني أهل السنة، لكن بالنسبة للشراب هذه من مفاريد المذهب الحنبلي، والحنابل حينما جوزوا المسح عليها جوزوه بشروط، من هذه الشروط أن لا تخلع. فالذي يعني سيأخذ بالقول الحنابلة ثم يخالفهم في هذا يعني من سلفه في هذه القضية؟ هل يقاس الخلع على الجورب بالبداءة في اليسرى؟ يعني شلون بالبداءة في اليسرى؟ يعني نخلع اليسرى أول؟ والله نعم هذا هو السنة، أن الخلع سواء الحذاء أو الشراب أو نعم.
جزاك الله خير.
وهي. أي. قلنا حديث ابن عباس السابق صححنا، فهذا يعني نعم في نفس المعنى. طيب أيوة. له من السنن. أيه هو كتاب من كتب السنن. أي لكن كتب السنن بعضها يطبع مفردا وبعضها يروى مفردا أيضا، سواء كتاب التفسير أو كتاب عمل اليوم والليلة أو كتاب فضائل الصحابة أو كتاب خصائص علي، داخل ذلك من شرح السنة ولا هي داخل في السنة؟
طبعا موجود الآن
لا موجود في يعني مفردا
داخل السنة. السنة
أنت يمكن تقصد السنن، تقصد السنن الصغرى، السنن
الصغرى
أي لا الصغرى هذه مختصرة
في الكبرى،
هو في الكبرى نعم. أي نعم.
هذا السؤال نفسه اللي تقصده؟